بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. ذكرت وجوه خمسة يمكن أن تكون مما يستدل به أو بها على صلاحية الماء المضاف للتطهير من الخبث. الوجه الأول الإطلاقات التي وردت في روايات أهل البيت عليهم السلام الآمرة بالغسل في حال الأشياء المتنجسة. هناك روايات أمرت بالغسل، وهذه الإطلاقات لم تقيده بالماء. هذه الإطلاقات وردت بجملة من الروايات، جملة من الروايات، من جملتها لنقرأ بالمصدر حتى نستفيد منه. من جملتها رواية العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، هذه رواية التهذيب. قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء. لم يذكر اسم الماء في هذا المورد والغسل. كما في رواية أخرى في التهذيب بالإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن في الماء. الرواية الأخرى الوضوء، وهي رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين. هذه بعض تلك الروايات التي ذكرت في البيان. هناك روايات أخرى لم تكن مقيدة، قد تذكر حتى الماء يغسل، والغسل بالماء المطلق يكفي وبالماء المضاف. ليش؟ لأن المقصود يستنجي وإزالة النجاسة ليس أكثر، سواء كان إزالة النجاسة بماء أو بحجر أو بغير ذلك. وعليه، هذا طبعا لم يذكر هذا المطلب، هذا من خلال الروايات يمكننا أن نضيفه، نقول لهم وعليه لتقوية هذا الاستدلال، فإن الروايات التي ذكرت بالماء تحمل كأفراد لذلك الإطلاق. هنا طريقتان بفهم الروايات. الفقيه عندما يقف عند هذه الروايات ينظر إلى المطلقات وينظر إلى المقيدات أو غير المطلقات. سليش هاي أو باعتبار إما نعتبر هذا الماء على الرأي الآخر أنه مقيد للمطلق، وإما أن نعتبره فرد من أفراد المطلق. وعليه الطريقة التي يستخدمها الفقيه مرة ينظر إلى هذه روايات الماء أنها فرد من أفراد ذلك المطلق، فيبقى الإطلاق هنا على حاله، لا يتغير الإطلاق مع وجود الروايات التي آمرة بالغسل بالماء. ومر الفقيه ينظر إلى أن هذه الروايات تتعارض مع روايات الماء، لأن هذه تتحدث عن أعم من الماء يستنجي، لم تقل الروايات أنه يستنجي بالماء، وإنما قال فليستنجي، لم يذكر كيفية هذا الاستنجاء بأي نوع من الأنواع التي يزيل هذه النجاسة من بدنه، هذه مطلقة. نأتي إلى روايات فليستنجم الماء أو فليستعمل الماء، طبعا لا توجد رواية فليستنجم الماء، وإنما فليغسل بالماء. فليغسل بالماء تكون مقيدة لذلك الإطلاق. الكلام هنا لا يخص فقط الاستنجاء، وإنما يعم موارد كثيرة كما سوف نرى بعد ذلك، موارد كثيرة، أماكن كثيرة ذكر فيها هذا المعنى بموارد متعددة، من جملة موارد الاستنجاء، ليس كلها، كما من مواردها كيفية غسل الأواني، الكوز وما إلى آخره، سابقا كان الكوز مستعمل، ومن جملتها كيفية غسل الثياب، كيف نغسل الثياب من الماء، وإلى آخره من الموارد التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. هذه التي فيها الماء لم نجدها مطلقة، وإنما مخصوصة في الماء، فحينئذ كفقيه ينظر إليها بغض النظر عن تلك الروايات المطلقة، فيقوم بالجمع بينهما. الجمع بينهما هو أن هذه الروايات المخصصة بالماء تصرف ذلك الإطلاق إلى هذا المعنى. هذا الانصراف من يأتي؟ الانصراف العرفي، حيث هناك يفهم الفقيه عرفان أن المعصوم عليه السلام عندما أطلق أو ما نقله غير المعصوم من الرواية عنه عندما أطلقوا. ليش؟ لأن عندنا احنا مشكلة كما تدرون أن الروايات غير مقطوعة الألفاظ، يعني قطعية الألفاظ، مو شيء قطعي كل هذه الألفاظ قد وردت عن المعصوم عليه السلام، فربما نقل الراوي الرواية بالمعنى. ولذلك هذا سبيل من سبل الجمع العرفي. نعم، لو قطعنا بأن الرواية هذه قد نقلت بالنص فيها بهذا النص، يعني نصوص الإطلاق، حينئذ التعامل معها بشكل أصعب من لو تعاملنا معها إذا كانت ظنية الصدور، أقلها دلالة. لم نتكلم الآن في هذا المطلب بالسند، وإنما تكلم من حيث الدلالة. ولو أن في بحث السند أيضا في مثل هذه أيضا بحوث، لكن هذاك في بعض تعارض، كما كان سيدنا الأستاذ الشهيد الصاد يسميه تعارض الأدلة الشرعية، أو نجري قواعد التعادل والتراجيح كما هو المصطلح المعروف سابقا. زين، هذه طريقتان. الآن بما نحن ننقل آراء الطرف أليف وهو القائل بالتطهير، يعني أن الماء المضاف له قابلية التطهير من الخبث، الآن في خصوص الخبث، كما هو الحال بالنسبة للماء المطلق. دليلكم أن الروايات التي جاءت مطلقات، زين، يقال لهم ولكن هناك روايات تحدثت باسم الماء، فيجاب أن هذه الروايات التي تحدثت بلفظة الماء في الواقع الماء فرد من أفراد ما يستنجى منه أو يغسل ثوب أو إلى آخره، لا هو مخصوص بنفسه. هذا هو الطرح الأول في الوجه الأول. أجيب عليه بالوجه الثاني الذي ذكرته قبل قليل، إن الظهور غير واضح كما تفضلتم في أن الماء فرد من أفراد الإطلاق فيشمل الماء وغير الماء، وإنما الظاهر خلاف ذلك، الظاهر خلاف ذلك. ليش؟ لأنه يقول فليغسل بالماء، أو يقول فليغسل، في بعض الروايات فليغسله بدون ذكر الماء، وفي بعضها فليغسله بالماء. يغسل سوف يكون وارد على كلمة يستنجي. هسه يستنجي قد وردت فيه روايات خاصة، وهو أن الاستنجاء يتم بالأحجار ويتم بالماء، هذا وارد. هنا يخرج تخصيصا باعتبار أن الرواية قد خصصت هذه، ولكن غير روايات الاستنجاء توجد هناك عبارة فليغسله، ومن يراجع الوسائل يجد كثير من تلك الروايات عبارة يغسل أو عبارة الماء. حس المطلب الأول يغسل بدون ماء. لو لم نرد أن نصرف الغسل هنا إلى الماء، هنا أيضا طريقتين للفقيه يمكن أن يستدل بهما. الطريق الأول وهو كلمة يغسل، كلمة يغسل أخرجت ما يستعمل للإزالة من الأشياء التي لا يطلق عليها الغسل، مثل الحجر. الحجر عندما يستنجي الإنسان يخرج النجاسة، بل مو على موضع النجاسة. لذلك ما يشترطون كما تذكرون أن الحجر يجزي إذا لم يتجاوز الموضع. أما إذا كان واحد أجلكم الله بطنه عنده إسهال ويطفر في أماكن غير المخرج، فحينئذ يقولون لا يجزي. طبعا هذا سبب قولهم لا يجزي أيضا فرع لهذه المسألة، كون أن هذا تنجست وخرجت مسألة الاستنجاء تخصيصا، فهذا يبقى تحت العموم. هناك كلمة إطلاقات، كلمة عموم يقصد بها الأعم من كلمة مطلق ومن كلمة عموم المصطلحة في علم الأصول. احنا بعلم الأصول المطلق غير العموم، لكن عادة الفقهاء عندما يقولون المطلقات والعمومات قد يقصدون الاثنين سوية، لأنه الاثنين يمكن أن تسمى مجازا إطلاقات ويمكن أن تسمى مجازا عمومات. هذا بالأثناء وإحنا ماشيين. زين، نرجع إلى الاستدلال. الاستدلال ماذا يقول؟ يقول أن يغسله إذن المورد الخاص الذي لا يغسل هو الاستنجاء بالأحجار. أما إذا خرج عن عنوان الاستنجاء مثل إذا طفر أجلكم الله على مواضع الأخرى، كما في رواية أيضا في الاستنجاء، في رواية ما ذي سقرتها لولا نسيت ما غفلت يعني، يقول موضع الاستنجاء وليلتفت أن لا يتعدى الحواشي. هذا يؤيد ما نحن بصدده أنه لا يكفي التطهير بالحجر. لو كان ثبتت هذا الرواية حينئذ حصر الاستنجاء بالموضع المخصوص بالحجر هو تخصيص، يعني الأصل هو الغسل، فما لا ينطبق عليه الغسل مثل الحجري أو المكلينيس المحارم أو غير ذلك، واحد يشيل محرم. الشو هذا مو فقط تطهير للبدن، تطهير للثوب مفد موضع، تطهير للحجر أيضا، للآلات إلى آخره، بعد كل ما يتنجس، كل ما يتنجس. هذا يبقى شنو عندنا؟ يبقى عندنا بعد بعض الروايات تخصص بالماء، فليغسله بالماء، أو لا يكفي إلا الماء، وما إلى ذلك من التعبيرات. هذه الخصوصيات تظهر ويستظهر الفقيه منها أنها هي الأصل. غسل لا يقصد أن مطلق الغسل، حتى قد يستفيد من ذلك الفقيه الأول شيء يقول يغسل، فليغسل سواء كان بالماء أو بالمضاف، يغسل انطباق اللي تقولون احنا كلامنا بالغسل، وسواء كان بالماء أو بالمضاف انطباق الغسل عليه. هنا ماذا يقول؟ لو قلتم وسلمنا فنحن نقول أن ورود بعض الروايات بالماء واضحة، أن المقصود منها هو أن تلك الروايات المطلقة إنما هي تعبير عن خصوص الغسل بالماء، فالذي يطهر هو الماء. هذا ما أجيب على قولهم، ولكن استفادوا من الروايات المطلقة، أجابوا عليهم بأن هذه المطلقات إنما هي مقيدة بالروايات التي تتحدث عن قيد الغسل بالماء. لكن هذا الجواب هل هو جواب تام؟ لا، هذا الجواب أيضا قد أشكل عليه. أولا، تريدون أن تقولون بأن عادة الاستنجاء فرد، لكن الأفراد الكثيرة هو أن توصل بالماء، ولذلك نحمل الأفراد النادرة على الأفراد الكثيرة. من باب الحمل هذا، الحمل بحمل المفرد على العام أو الخاص على العام، باعتبار نحمله أن أكثر الأفراد هو استعمال الماء بالتطهير. الآن أي واحد في كل الكرة الأرضية إذا أراد، سواء مسلم أو غير مسلم، إذا أراد أن ينظف يقوم باستعمال الماء بالتنظيف. نعم، هناك أساليب أخرى بالتنظيف غير الماء، ولكن هذه الأساليب نادرة. الأساليب الأكثر هو الغسل بالماء، فحينئذ نحمل تلك الروايات النادرة على الأغلب. هذا النوع اللي سميناه احنا التغليب أيضا باللغة العربية وارد. يجاب أن هذا التغليب لا يصرف اللفظ عن معناه للندرة أو الكثرة، يعني احنا قد نحمله على معنى من هذين المعنيين، مثلا الحسن والحسين نسميهم الحسنين، القمر والشمس نسميهم القمرين أو الشمسين أو البدرين، هذا كله على نحو شنو؟ التغليب. لكن هذا التغليب لم يعتبر هو نوع من أنواع الوضع في اللغة العربية. التغليب لم يكن نوعا حتى يكون حينئذ حاكما على معنى اللفظ الذي نريد أن نصرفه إلى معناه، وإنما التغليب هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة، فهو استعمال غير حقيقي، والاستعمال الغير الحقيقي لا يصلح دائما إلا مع وجود قرينة، وعليه فلا يمكن أن نحمل ونستظهر هذا المعنى الذي ذكرتموه بحمل الإطلاقات على الخصوص من باب أن هذا الخصوص هو الغالب بالاستعمال. مجرد الغلبة بالاستعمال لا يجعل اللفظ موضوعا له، فنصرف المعاني إليه، لأن الوضع وضع، القمر يبقى قمر والشمس تبقى شمس، حتى لو بالتغريب سميت قمرين، فلا يقال للشمس قمر ولا يقال للقمر شمس، فيبقى الاسم الموضوع له على حاله. وحينئذ عندما نستعمله نستعمله بما هو هو، لا بما هو صار بعد التغليب. ولهذا فالإطلاقات تبقى على عمومها، وأن هذه الموارد لا تكون هي المرجع والحاكم على ذلك المعنى. هذا من حيث التغليب، يعني ما ذكرتموه أنتم من الاستظهار لا نستظهر أن هذا بهذا المقام. واقعا أن الصناعة الفقهية لا تؤيد هذا الإشكال الذي ذكر، لا تؤيد هذا الإشكال، خصوصا أن سيدنا الأستاذ السيد الشهيد سمعت منه من لسانه مرارا وتكرارا أن يقول أن مبنانا عدم القبول بالظهور من غير دليل. هذه الطريقة موجودة عند طلاب الحوزة العلمية، لا سيما طلاب الخارج وفضلاء الطلبة سابقا، نحكي لكم يا قديم الزمان، فكانوا يقول مثلا في بعض المناقشات أنا أستظهر كذا، ذاك يسكت، بعد هذا هو يستظهر. سيدنا الشهيد عندما كان أحد طلبته يقول ولكني أستظهر كذا، يقول سيدنا الجواب لا، الاستظهار لابد أن يبتني على دليل. يعني ليش؟ لأن الحق معه أن الاستظهار هو تتميم من حجية الظهور. يعني أنك عندما تقول ظاهر يعني حجة لأنه ظاهر، ظاهر عندنا لا ينفع لأن هذا كلام غير كلامنا نحن فيما بيننا. ولو نطلع من المقام لا بأس أن أنبه لها النكتة العلمية، وهي في باب حجية الظهور من تجي الحجية؟ تأتي من الدليل العقلي، أن التخاطب فيما بينهم الناس المتشرع وغير المتشرع يعملون بظاهر كلام المقابل، وحتى الآن بالقوانين الإدارية المدنية وغير القوانين المدنية تروح للمحاكم فيأخذ ما يظهر من كلام الشاكي أو المشتكى عليه الظاهر من كلامه، فلا يحتاج أكثر من الظهور، ما يظهر من كلام هذا كافي، هذا صحيح، وهذا حجة الظهور، هذا صحيح. ولكن سوف نقرأ في بحث الوضع إن شاء الله أن الظاهر من الكلام لم يكن دائم بمستوى واحد، يعني ما نستظهره الآن من الكلمة ومن الجملة هو نفس ما استظهر في زمان المعصومين عليهم السلام أم لا، تغير الاستظهار. هذا البحث ينبثق من مسألتين. المسألة الأولى هو أن الظهور يتبدل بتبدل الظروف. شلون؟ بشكل بسيط يعني نتكلم عليه، وهو أن المتكلم في زمان المعصوم عليه السلام كان يتكلم بالطريقة السائدة في التعبير في زمانهم، فلذلك يظهر من كلامهم من خلال الطريقة السائدة. الآن الطريقة السائدة في التعبير هل هي نفس الطريقة السائدة في زمان المعصومين؟ احتمالا، احتمال نعم واحتمال لا. طبعا كل احتمال إلى دليل. احتمال نعم اي نفس الشيء، هو حكي عربي من هذا الزمان وهذا الزمان، هذا قد يقال كلام العربي والكلام العربي نفس الشيء. هنا يجاب عليه وهذا اول الكلام، من قال لكم اننا الان عندما نتحدث نستخدم الالفاظ التي كان يستخدمها العرب في زمان المعصومين عليه السلام؟ مو بس العرب، زمان المعصومين ليس زمان عرب، ولذلك كلام الناس كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يعيش في المدينة ومكة، غير كلام الناس وين؟ في زمان أمير المؤمنين عليه السلام وهو يعيش في الكوفة، عندما قالوا غلبتنا الحمراء يعني الأجانب بتعبيرهم، يقول الحمراء يعني القوميات المشربة بالحمرة، باعتبار العرب كان سمر يغلب عليهم السمرة نتيجة الجزيرة والحار والشمس وإلى آخره، كما نحن العراقيين، لكن الدول الأخرى الشعوب الأخرى المحيطة في الشام وفارس وبلاد الروم كانت حمراء، يعني وجوههم محمر بيض وحمار وإلى آخر، فذلك سموهم الحمراء. غلبتنا الحمراء تغيرت، مو فقط هو لغة السوق تغيرت، يعني أثروا حتى على لغة السوق. هسه لاحظها الآن، ما يمكنك أن تقول هذه المحادثات في زماننا هي نفسها في زمان الأئمة عليهم السلام. هذا أولا. ثانيا، كما سوف نذكر في بحث الوضع، أن للكلمة قدرة على التطور، كما أن البيئة الجمادية فيها قدرة على التطور نتيجة أن ينحت بها، تنحت بها الظروف الطبيعية. يعني الآن هنا النجف، هذه الأرض اللي احنا ساكنين بها قبل 10,000 سنة كانت نفس هذه الطبيعة، لو كانت غيرت تغيرت الآن جيولوجيا وغير ذلك بالعلوم المختصة يقولون تغير. ليش؟ لأن يؤثر فيها الطبيعة، الهواء والماء والتغير والحركة الأرض وإلى آخره من أسباب التغيير. كذلك اللغة يطرأ عليها التغيير، هذا ما يقال علميا. الآن مو هذا بحث، هذا وين إن شاء الله بالأصول في بحث الوضع يذكر. وعليه فإنك لا يمكنك، حتى أختصر أطن الحل، وعليه فإنك لا يمكنك حينئذ مجرد أن تقول الظاهر، يحتاج الظاهر إلى ما هو الدليل على أن هذا الظاهر يساعد على ما تدعي أو ينصرف على المرجئة، يحتاج إلى دليل. ولذلك مجرد أن نقول فنحمل المطلقات على الخاص ولأنه هذا الخاص هو الأغلب، يقول لا مو دليل أنه الأغلب. أولا. اثنين، أننا قد ذكرنا في بحث المطلقات، هذا أولا. ثانيا، قد ذكرنا في بحر المطلقات أن الحمل لا يسلب الإطلاق عن إطلاقه. مسألة مهمة جدا في علم الأصول، عندما الفقيه يقيد هل معنى ذلك أن الإطلاق من قلنا انصرف، هل يقيد؟ لا، لا يقيد. يعني شلون؟ يعني الآن المطلق لا يتحول إلى خاص، وإنما الذي يقيده الاستعمال، الوضع بقى على حاله. ولذلك لا يمكن أن تصرف الإطلاق دائما، مستحيل هذا، يعني بعد ما عندنا شيء مطلق، وإنما يصرف الحصة الخاصة منه، وهو إذا ورد خاص. وقلنا أن هذا المطلق في هذا المورد جاء بمعنى خاص فقط، في حصة خاصة من المطلق، وهو أن هذا المطلق في هذا المورد جاء بمعنى الخاص. أكثر من هذا لا يمكن أن تصرفه، فيبقى الإطلاق على حاله، يبقى المطلق مطلق لا يمكن أن يقيد. وحينئذ لا يمكن أن تحمل في هذا الباب، لا تحمل، لا، ماكو بعد إحنا بالشريعة شيء إلا الغسل بالماء. ليش؟ وهالمطلقات، يقول هالمطلقات لا يعتنى بها. ليش؟ محمول على هذا المعنى، هذا يصير حمل يسموه جيبي. هاي التعبير سائد كان في زماننا، مو يعني تعبير معين، لا، كان سائد في زماننا بالاستدلال، يسموه الحمل الجيبي. نعم، بعض الفقهاء كان يسميه الحمل التبرعي. هذا الحمل التبرعي والجيبي لا حجية له، حمل جزاف لا معنى له. لو استعمل الإطلاق بمعنى خاص لا يمكن أن تسلب الإطلاق من عمومه. زين، هذا الجواب صحيح غير الإطلاق وغير كذا، وهو جواب الأول. يعني يبقى هذا جوابهم، وهو أن المطلقات تقول بالعموم. هذا الكلام صحيح، بس هذا قال وقيل، هذا إشكال حواري فرعي صار. نرجع، طبعا موجود هذا الحوار، بس موجود يجوز احنا مثلا طورناه بالاستدلال، بس هو الأصل الفكرة موجودة في لغة الفقهاء وبيانات الفقهاء رضوان الله عليهم. هنا نرجع ما قاله سيدنا الأستاذ بكرة إن شاء الله إذا أعطانا الله، والحمد لله رب العالمين.